بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا بكم في هذه المبادرة الطيبة من إخوانكم القائمين عليها في مبادرة رواء. وأنا حقيقة أحب هذا الاسم، الاسم المبشر الجميل الذي يسكب الطمأنينة في قلب الإنسان، هذا القلب الذي وكأنه كان يسير في صحراء يبحث عن سراب في طوال الأشهر الماضية. وأخيرا جاء شهر رمضان، جاء شهر الارتواء، جاء شهر الظمأ البدن وارتواء القلب. فهيا معا في هذه المبادرة الطيبة، مبادرة رواء. وأيضا أشعر أنهم وفقوا في اختيار قضية الأدعية وشروحات الأدعية، لأنه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هذا الدعاء يعني هو اعتراف بالعجز من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، هو طلب للمعية وثورة على واقعه، هو هروب من اليأس والإحباط، هو انتظار لمستقبل مضيء، هو يعني دعوة للتفاؤل والأمل. الدعاء ليس فعل العاجزين بل هو فعل الأقوياء. الدعاء هو تعلق بالسماء. فقضية إن الارتباط بالأدعية وخصوصا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم، ولا سيما أن الدعاء في معناه أنك وكأنك تقول يا رب أنا أطلب منك أنت الحل، أنت تملك يا رب. والعجيب حينما الإنسان بيبصر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب كل شيء، طلب الذي يملكه والذي لا يملكه، طلب من الله سبحانه وتعالى الذي يستطيعه والذي لا يستطيعه، لأن كل شيء علي أنا صعب وكل شيء على الله سبحانه وتعالى هين، فلا حول عن أي شيء ولا قوة على أي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت كنزا. فالدعاء إقرار بأن يا رب أنا لا أملك أن أحصل، يعني دعاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى كما سنرى في قضية محورية في حياة الإنسان، يا رب أنا لا أحصل هذه القضايا الأساسية، بل أنا لا أملك أصلا كما سأذكر بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في دعاء آخر، يا رب أنا لا أملك قلبي ولا أملك نفسي. انظروا إلى استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استعاذ من كل شيء. وحتى لا أطيل وأدخل في دعاء اليوم الذي أود بإذن الله سبحانه وتعالى أن أتكلم فيه معكم، دعاء اليوم هو دعاء من الجوامع كما يقولون، جوامع الأدعية وجوامع الكلم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا دعائه صلى الله عليه وسلم كان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم من الجوامع، وإن كان كما ذكر ابن بطال في شرحه في هذا الحديث أن النبي نقلا عن الإمام الطبري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمفصلات ودعا بالجوامع، يعني دعا بالأدعية المفصلة. طلب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلب تفاصيل، استعاذ من تفاصيل الأمراض، استعاذ من البرص والجنون، استعاذ من الفقر، من الهم، من الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من مفصلات وكان يطلب بعض التفاصيل، لكن كان الغالب في دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بالجوامع، يسأل الخير، يسأل العافية، يسأل الجوامع. فمن التعليقات العجيبة الجميلة التي نقلها ابن بطال قال لكل نوع من ذلك حالة يختار العمل به فيها على الآخر. يبقى إذن الإنسان أحيانا بيمر بأحوال وهو قال ذلك، فالجوامع تحتاج في حالة الحاجة إلى الإنجاز والاقتصاد، الإنسان يريد أن يقتصد في دعائه ويحصل كثيرا من الخير. أما في حالة فقال وأما الدعاء بالمفصلات بالأسماء والصفات في حالة الحاجة إلى إدامة الرغبة إلى من بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، فيلح الإنسان ويذكر ويفصل في الأسماء والصفات ويطلب من الله سبحانه وتعالى كل شيء حتى يسأل الله سبحانه وتعالى عن شيء سعنا عليه إذا انقطع. فلكن يفضل دائما في الصلوات وقضية جوامع الأدعية ولا سيما التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء اليوم معنا هو من الجوامع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية، على مختلف الروايات التي وردت في الدنيا والآخرة أو في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذا الحديث عجيب جدا. الأول أن ابن عمر قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الدعاء حين يمسي وحين يصبح، وقال لم يدعه حتى فارق الدنيا. الله أكبر. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الأول هذكر أهمية الدعاء ده من خلال الروايات، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا الدعاء في كل صباح وفي كل مساء يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية؟ إذا ده أمر محوري، معنى إن الإنسان يطلب الأمر في الصباح والمساء معناه أنه لا يستطيع أن يعيش بدونه. يعني زي الفاتحة كده، إن في كل ركعة الهداية، الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون الهداية. فحينما يركز النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا، وهذا من رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء وأن نقوله صباحا ومساء في كل يوم وليلة، معناه الإنسان لا يستطيع ولا تكون هذه حياة أصلا بدون أن يحصل العفو والعافية من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الروايات اللي بتدلنا على قيمة هذا الدعاء أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لو علمت أي ليلة هي ليلة القدر. تخيل أنت أخبرت من السماء بأن ليلة القدر هي يوم كذا، تعمل إيه؟ قالت: لو علمت أي ليلة ليلة القدر لكان أكثر دعائي، أو لكان أكثر دعائي فيها أن أسأل الله العفو والعافية. وهي تعلمت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل لما أنت تسدد لإصابة ليلة القدر، يكون التركيز على دعاء، وليلة القدر أيا كان القدر في التقدير، الأقدار للعام القادم، أو القدر الشرف العظيم، فهذه الليلة سواء كانت الأقدار المقبلة تطلب فيها العفو والعافية، أو ليلة الشرف العظيم تطلب فيها العفو والعافية، فهذا أمر مهم جدا. أيضا مما يدل على قيمة هذا الدعاء ومركزية هذا الدعاء في حياة الصحابة، رواية عن الصديق رضي الله عنه، وده عجيب، إن يعني أتينا برواية عن ابنته رضي الله عنها وعنهم جميعا، ورواية عن والدها الصديق رضي الله عنه أنه وقف على المنبر ثم بكى. حرص الخلفاء الراشدين على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يحملونه في صدورهم من هم لهذه الأمة أمر عظيم لا يوصف. فما بالكم بما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من خوف على أمته من الفتن من بعده صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم كثيرا من هذه أو أصول الفتن التي ستصيب أمته من بعده صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الخوف عليهم. فلما وقف صديق على المنبر ثم بكى فقال، يعني ماذا يملك الصديق لأمته، ماذا يملك أن يقدم لأمته وهو في هذه الحالة؟ فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى. استحضر نفس المشهد لحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر ثم بكى. وقال بعض الشراح أن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه على أمته من الفتن التي ستصيبهم بعد موته صلى الله عليه وسلم. فتخيل حينما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على وقوع أمته في الفتن، وكما قال الطيبي: وغلبت الشهوة عليهم وحرصهم على جمع المال والجاه. هذه اللحظة لحظة بكاء المشفق على من يشفق عليهم، لحظة بكاء المربي، لحظة بكاء النبي، لحظة بكاء الوالد. هذه اللحظات، لحظات الشفقة، يخرج الإنسان فيها أغلى النصائح. يعني لما الأم، تخيل لما الأم تحتضن ابنها وتبكي وتقول له: يا ولدي أريد أن أنصحك شيئا، في هذه اللحظات، لحظات الشفقة والحزن والبكاء، تقدم أغلى النصائح. ففي هذه اللحظة حينما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: سلوا الله العفو والعافية. الله أكبر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أبصر بقلبي ما سيأتي عليكم من الفتن، وهي يعني في مصرفة منوعة شديدة، ويرى مواضع الفتن كمواضع القطر من السماء، ويرى ويبصر الفتن بأنواعها المختلفة. ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم كي يدفع عنا؟ فكأنه يقول: سأعطيكم الآن أعظم سلاح، أنا قبل أن أموت سأمسككم بهذا السلاح العظيم، سلاح الدعاء، وأخصكم بنوع من هذا السلاح، وهو طلب العفو والعافية. فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. الله أكبر. إذن هذه الآثار جميعها تدل على أن العفو والعافية أمر محوري لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه. وهذا من الجوامع، لأن قالوا العفو، حينما تكلموا عن العفو هو مسح الآثار، وتكلموا أيضا عن العافية، بل بعض الشراح قال هما من جذر واحد، ولكن غلب على العفو القضية الأخروية وعلى العافية الدنيوية، وبعضهم حلل لماذا غلب على هذا ذلك. أيا كان، مسألة العفو، تخيل إن أنت أن ألا تبعت عليك. يعني إنسان دائما يخاف من التبعات، كل الأعمال في الدنيا لها تبعات، فتخيل آثار هذه الأعمال. تخيل حينما الحديث العجيب الجميل اللي في صحيح مسلم، حينما يقول الله سبحانه وتعالى يدني الله سبحانه وتعالى كنفه على عبده ويقول: أي عبدي أتذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا؟ فيطأطئ العبد ويقول: أي ربي أعرف، أي ربي أعرف. ويقول: أتذكر يوم كذا؟ أي ربي أعرف. هذه اللحظات التي يتذكر الإنسان فيها تفاصيل تفاصيل ذنوبه، يتمنى أن كل أثر للذنب أن يزال عنه. بل بعض أهل اللغة قال إن الذنب أصلا في معنى الذنب، وأنه لا بد من تبعه لهذا الذنب إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى الإنسان. فتخيل حينما تفتح الصحيفة ولا تجد أثرا لهذه، الله أكبر. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في ليلة القدر: إن الله عفو يحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أن تقتنص هذا الدعاء في هذه الليلة العظيمة، لأن الإنسان كان كثير من الصحابة يتمنى أن يموت لا له ولا عليه، من فهمهم لعظم الحساب وعظم الجزاء يوم القيامة وعظم يوم القيامة. تخيل أن تصفى الصحيفة من هذه الآثار المؤلمة التي قد تتسبب في دخول الإنسان في جهنم والعياذ بالله. فحينما تطلب العفو أنت تطلب شيئا عظيما. تخيل عمرك الطويل وما فيه من ذنوب وقضايا ويعني وتبعات أن تمحى عنك تماما، الله أكبر. تخيل لما إنسان هو بيقدم الملف بتاعه، يقدم السي في بتاعه، وللأسف السي في بتاعه مليان إنه مشاكل، وتعرض إنه أخذ مال، وإنه كان في رسوب، وإن كان في تأخر. فجاءه أحد الناس وقال له: سأمحي كل هذه الآثار من هذا الملف. الله أكبر. طب والناس، طب تخيل كل هذا سيمحى، وهذا العفو قد يكون أيضا من ذاكرة الناس، فلا تعير ولا تنادى على رؤوس الخلائق ولا تفضح. فتخيل حينما تنال هذه القضية، حينما تقول: يا رب أسألك العفو، والعفو في الدنيا وفي الآخرة، والعافية أيضا. الإنسان بطبعه فيه ضعف، يتألم مع قرصة النملة، الإنسان يتألم مع مس النار، الإنسان يتألم مع بدايات الألم، الإنسان بيتألم مع فقدان أي شيء، الإنسان بيتألم حتى مع الكماليات. آلام الإنسان متنوعة ومتعددة. فحينما تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعافيك، وأن يعافيك من كل ألم، وأن يعافيك من كل سوء، الله أكبر. العافية محببة. بعض الناس بيظن أن البلاء بيطلب، أبدا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا ألا نطلب البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو. الله سبحانه وتعالى يحب العافية. نعم، قد يبتلي سبحانه وتعالى العبد ليرفعه، لكن هذا لا يتمنى أبدا. بل لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وجده في بلاء عظيم، فقال: ماذا كنت تقول؟ أي بلاء هذا الذي فيك؟ ماذا كنت تقول؟ فقال: كان بيدعو إني يا رب لو كنت معاقبي في الآخرة فعجل لي عقابي في الدنيا. تخيل، هو غرضه إنه هو يعجل له العقاب. فقال: سبحان الله، لا تطيقه، من يطيق أن يطلب البلاء؟ من هذا؟ وهو انظر يطلب البلاء ليكفر عنه. قال: لا تطيقه، ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نحن لا نطيق أن نطلب البلاء من الله سبحانه وتعالى، هو يقدره بحكمته ونرضى ونستحضر ثواب أهل البلاء في الدنيا وفي الآخرة، ونستحضر معاني الصبر والرضا، لكن هذا لا يطلب أبدا. الإنسان بفطرته يفزع إلى العافية، والله سبحانه وتعالى يحب منه ذلك، يحب فزعه باتجاه طلب العافية، يحب أن يرى ضعفه وهو يعني يسير، ويعني وكأنه يسير حبوا باتجاه طلب العافية. الله سبحانه وتعالى يحب العبد وهو يطلب العافية، لا يحب أن الذي يتجلد على ربه، هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى. بل الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى من عبده مواطن الضعف، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبتي في الله، لابد أن نكرر هذا الطلب، العفو والعافية. وإن كان في بعض الروايات ذكرت أيضا المعافاة، فقالوا المعافاة أن يعافيك الله من الناس، وأن يعافي الناس منك، ألا تظلم ولا تظلم، والإنسان تأتيه الشرور من كل جهة. فتخيل أن تحاط بمعية الله سبحانه وتعالى، أن تنال في الصباح والمساء العفو من آثار ذنوبك، والعافية من البلاءات والأسقام، بل كل شيء يسوءك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعافيك وأن يديم عليك هذه العافية وأن يعافيك من شرور الناس وأن يعافي الناس من شرورك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى في هذه العافية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.